بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في رسالة الإمام الثوري رحمه الله في الاعتقاد التي طلبها منه شعيب ابن حرب المدائني. قال الإمام الثوري رحمه الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكلهم من قريش. وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي أنه لا يشهد لأحد بجنة، يعني لا يقال فلان في الجنة، ولا يشهد لأحد بالنار بأن يقال فلان في النار، إلا بدليل. وهنا استثنى المصنف رحمه الله العشرة الذين شهد لهم رسول الله، والعشرة هم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. فهؤلاء عشرة مشهود لهم بالجنة، وكلهم من قريش. وهل هؤلاء العشرة هم فقط الذين شهد لهم بالجنة، أم أيضا شهد لغيرهم؟ الجواب: قد شهد لغيرهم، وإنما شهر هؤلاء العشرة. لماذا؟ أحسنتما، لأنهما ذكروا في حديث واحد، وهو حديث من؟ سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن أبيه، والحديث الصحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وجاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف لكن بسند ظاهر والصحة، وهو معل، وفي أحاديث معلة لشيخنا رحمه الله فيما أذكر الصواب في الإرسال. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا في الجنة وأبو بكر في الجنة الحديث. فلهذا شهروا بالعشرة المبشرين بالجنة، لأنهم ذكروا جميعا في حديث واحد. لكن هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء؟ الجواب: نعم، شهد لخديجة أم المؤمنين، وأيضا الحسن والحسين، وأيضا لفاطمة، وأيضا لثابت بن قيس، وأيضا لابن مسعود، وأيضا لغيرهم. فهذا الذي ذكره الإمام الثوري رحمه الله إما أن يكون على حسب ما علم، أو يكون لأجل الشهرة، وإلا فغيرهم يعني قد ورد في غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقال هو في الجنة. وهناك شهادة عامة لأهل بيعة الرضوان، وعلى هذا فلا يشهد لغير من شهد له القرآن والسنة بالجنة ولو ظهر خيره وعظم بره وذاع صيته، فإن هذا لا يجعلنا نحكم له بالجنة، وإنما نقول نشهد له بالخير على حسب ما رأينا، وأنه يرجى أن يكون من أهل الجنة. أما الجزم بأن نقول هو في الجنة فهذا ليس إلينا، هذا ليس إلينا، وإنما من شهد له القرآن والسنة بالتعيين أنه في الجنة يشهد له بأنه في الجنة جزما. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: نعم. قال: تلك الأمة السوداء، تلك الأمة السوداء، كنيتها أم زفر. هذه المرأة كان من شأنها أن تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيها صرعة تسقط، وربما تكشفت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: يا رسول الله، أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف، فابن عباس يشهد لها الآن بالجنة لهذا الحديث، يشهد لها بالجنة لهذا الحديث. فإذا يقال مثلا: فلان فيما نحسبه الله حسيبه أنه كذا وكذا وكذا، ونرجو أن يكون من أهل الجنة وأنه من الناجين من النار، ولا نجزم بذلك إذا لم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة على هذا. وأيضا الشهادة بالنار لا يشهد لأحد بعين أنه في النار إلا لمن شهد له القرآن والسنة، إلا لمن شهد له القرآن والسنة. ثم حصل خلاف بين العلم في من مات يهوديا أو نصرانيا أو كذا، هل يشهد له بعينه أنه يعني من أهل النار أم لا؟ فمن أهل العلم من يطلق ذلك أنه من أهل النار، أنه من أهل النار لعموم الحديث: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومن أهل العلم من يقول يعامل في الظاهر بما يعامل به الكفار، ولا نجزم بأنه في النار، قد يكون هناك مانع، قد يكون هناك مانع ما بلغته الدعوة أو ما أشبه ذلك ويمتحن، ثم ربما يدخل الجنة، ربما يدخل الجنة. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فإذا يجب على المسلم أن يتيقظ في مثل هذه الأمور، فلا يحكم لفلان بالجنة ولا يحكم لفلان بنار إلا ببرهان بالتعيين أن هذا في الجنة أو أن هذا في النار. هذا هو الأصل. ومقالات السلف كثيرة في هذا أنه لا يشهد لأحد بجنة ونار إلا من شهد له القرآن والسنة، إطلاقات في هذا، فهي تشمل أنه على التعيين، ما يعين بأن فلان في الجنة ولا يعين بأن فلانا في النار إلا بتعيين من القرآن والسنة. أما الأوصاف شيء والتعيين شيء آخر. ومن الأخطاء أن يقال فلان شهيد بالجزم، لأننا لا ندري هل هو شهيد أم لا، لأن شخص قد يقاتل ويقتل، وقتاله إنه من أجل الراتب، من أجل المال، من أجل الحمية، من أجل إظهار الشجاعة، لغرض من غرض غرض من أغراض الدنيا، ليس لأجل الله عز وجل. وأما ما يأتي في بعض الأحاديث أنه استشهد لا يلزم منه أنه شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى علي رجل استشهد. قال: رجل استشهد، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيؤتى به فيعرفه الله فيعرفها، يؤتى به فيعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار ومما يقرب إليها من قول أو عمل. ثم قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذه المسألة تذكر في باب الاعتقاد لإنكار الرافضة للمسح على الخفين. فهذا الثوري ذكرها، وهكذا الطحاوي ذكرها، وغير واحد من أهل العلم يذكرون هذا في المعتقد للرد على الشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على القدمين، ويستدلون بقراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الخفض. وإنما الخفض هنا حصل بسبب المجاورة، حصل بسبب المجاورة، ثم هو مفسر بالسنة غسل القدمين إلى الكعبين. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في إثبات المسح على الخفين: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، ولكني رأيت رسول الله يمسح ظاهر خفيه. حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، يعني أنت توضأت ثم لبست الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءك فجئت تريد أن تتوضأ، فإيش الأفضل؟ إذا جاء إلى موضع الرجلين يمسح أو يقول ما يضرني الآن ظهر ما في برد، ويخرج الخف ويغسل قدمين، أيهما أفضل؟ المسح على الخفين، المسح على الخفين، هذا معنى كلامه. حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك عملا بالرخصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والمسح على الخفين مرخص فيه للمقيم في يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، ويمسح مسحة واحدة على ظاهر الخف، والخف كان من جلد كان من خرق وما شابه ذلك كله يدخل في هذا، لأنه جاء أيضا المسح على التساخين وهو كل ما يسخن به تسخن به الأرجل، التساخين جاء حديث ثوبان وهكذا العصائب. وأيضا إذا كان إنسان محل قدوة من أجل أن يعلم الناس الحكمة فلا يخلع الخف وهو لا يحتاج إلى الخلع، لكن لو كان يحتاج إلى الخلع يعني سبب له حرارة سبب له مضايقة فأخرجه هذا شيء آخر، أما إذا هو محتاج يعني يأتي يخلع الخف فيتوضأ يغسل قدميه ثم يلبس الخف، لا، الصواب أنه يمسح على الخفين، لكن أنا الآن ما أريد الخف، الآن أشعر بحرارة في رجلي فقلت سأخلع الخف، خلعت الخفين وغسلت قدمي وبقيت بدون خفاف لا مانع، لكن آتي مثلا أترك المسح وأخلع الخف وأغسل القدمين ثم أعود ألبس الخفين هذا خلاف السنة، فيكون هذا المراد من كلام الإمام الثوري رحمه الله. ثم قال يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت لك، وفي بعضها ما كتبت، هذا النسخ ما كتبت، حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. وهذه المسائل الخلافية، قضية الإسرار والجهر، فمن أهل العلم من يرى أن السنة الإسرار بها وعدم الجهر، وأن الجهر ليس من السنة، والثوري من القائلين بهذا، ومن أهل العلم من يقول كلاهما سنة الجهر والإسرار، ومنهم من يقول كلاهما جائز، ومنهم من يقول الأفضل الإسرار ويجوز الجهر، ومنهم من عكس الأفضل الجهر ويجوز الإسرار، ومنهم من قال الجهر بالبسملة بدعة، وهذا روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يجهر بالبسملة في الصلاة فقال أي بني محدث، وجاء أنه جاء عن ابنيه وهما مجهولان، فمن العلم من قال يعني يرتقي الحجية هذا يشهد لهذا، وهكذا روي عن إبراهيم النخعي أن الجار بالبسملة بدعة، وهكذا عن وكيع بن الجراح أن الجار بالبسملة بدعة، فالأفضل الإسرار وعدم الجهر. وكل ما جاء من أحاديث صريحة في الجار فليست صحيحة، وكل ما جاء من أحاديث صحيحة تدل على الجهر فليست صريحة. نعم، فصحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، كما يقول جماعة من أهل العلم. فإذا تسر بالبسملة، والبسملة هل هي من الفاتحة؟ ليست من الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أصرح دليل ما هو؟ نعم، هذا أصرح دليل، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولا بتذكر بسملة. يعني انظر من قول الحمد لله رب العالمين إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم تذكر بسملة، هذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وكل ما جاء من أحاديث على أن البسملة منها فليس بصحيح، إما هو ضعيف جدا، وإما هو ضعيف، وإما هو شاذ، وإما هو شاذ، لا يثبت شيء في أن البسملة من الفاتحة. وجاء في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، جاء في ذكر البسملة عند الدارقطني، وبين أنه ضعيف جدا في رجل متروك. وإذا خرج الإنسان دعوة يعلم الناس، ولابد يفهم الناس، أنا جئتكم أعلمكم ولا جئتكم تعلموني؟ فإن كنتم ستعلموني قوموا بمسجدكم، قوموا بمسجدكم من بسملة ومن صلاة وأذان وخطبة ودروس، وإن جئتنا أعلمكم فأنا أقول لكم هذا، أقول لكم البسملة الجار بها ما هو سنة، من أهل العلم يقول هو بدعة، فالصواب أننا نسر بالبسملة، هذا الذي ينبغي، ولا يماشى العامة على ما يريدون. أنتم علماء قوموا بالمسجد، أما تريدون شخصا يأتي على ما تريدون فهذا لا يمكن إلا من رجل جاهل أو حزبي أو بدعي، أما رجل سلفي لا، أنا جئت أعلمكم دين الله وبما أتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى، وإلا واحد منكم يصلي ويخطب ويقوم بالمسجد وتركونا نمشي عند أناس يريدون أن نعلمهم، هذا هو. أما ينقلب العام أنه هو العالم ويوجهك بما هو عليه ما هو بالدليل، لو رأى من غلطا شيئا يخالف السنة فأمرك ونهاك بالدليل فيجب الانصياع للدليل والأخذ به، أما مجرد عادتنا ونحن شوافع ونحن كذا وكذا هذه ما هي حجة، الحجة فيما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن جار الشخص مثلا مرة من باب تعليم الناس أنه يعني أن البسملة تقرأ فقد ورد عن عمر الجهر بالاستعاذة، وهكذا أيضا الجهر بدعاء الاستفتاح على معنى التعليم، فهذا شيء آخر. أما أن يلتزمها يحافظ عليها فلا. وهكذا من باب أولى البسملة في إذا قرأ سورة بعد الفاتحة، مثلا قرأ سورة القارعة سورة الزلزلة، فهل يجهر؟ كذلك لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. وهل البسملة يجب قراءتها؟ إذا قلنا هي من الفاتحة فنعم، وإذا قلنا هي ليست من الفاتحة فلا تجب، لكن أفضل أن تقرأ بها، وهذا هو الصواب أنها ليست من الفاتحة، وأنك يعني تقرأ بها سرا، تقرأ بها سرا. وإذا كانت ليست من الفاتحة والله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أين السبع المثاني؟ يقولون أنتم قد حذفتم البسملة. فالجواب أن الآيات على ما هي عليه، أولا الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم، ثم مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كم الآن؟ أربع. ثم اهدنا الصراط المستقيم، خمس. ثم صراط الذين أنعمت عليهم، ست. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبع. وهذا هو قول يعني المسألة مذكورة وذكرها البغوي رحمه الله في أول التفسير، ظهر هذا يعني عليه عمل آل المدينة. فالشاهد هذا هو الصواب والله أعلم. وذكر وللإمام ابن عبد البر رسالة فيما يتعلق بالبسملة بعنوان الإنصاف، رسالة فيما يتعلق بالبسملة، رسالة مفيدة يرجع إليها. فالحاصل من هذا أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل من الجهر بها، هذه السنة. وهل يجهر بها؟ لا يجهر بها. وهل هي من الفاتحة؟ ليست من الفاتحة. وهل تقرأ بدون جهر؟ الأفضل أنها تقرأ بدون جهر والله أعلم. نكتفي بهذا ما بقي في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.